فهذا الشريط الرابع من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، لأن المكان يقف عند كل آية، وإن جمع بين آيتين أو أكثر فلا بأس بذلك، لكن هذا على سبيل الاستحباب.
وهي أعظم سورة في القرآن،
وهي أعظم سورة في القرآن كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بسورة هي أعظم سورة في القرآن، قبل أن أخرج من المسجد، فعند ذلك لحقه وقال: هي سورة الفاتحة.
وأعظم آية فيه آية الكرسي،
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي المشتملة على عشر جمل، فهي أعظم آية في القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل قال: الله ورسوله أعلم، فعجل السؤال فقال: آية الكرسي، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية في القرآن.
وفيها 11 تشديدة،
وفيها أي سورة الفاتحة 11 تشديدة، قول تشديدة لأن الشدة مكونة من حرفين، فلو أتى بها بدون شد بدون تشديد لصارت حرفا واحدة، فصارت حرفا واحدا وانطق بها حرفا واحدا، فإذا لابد أن يأتي بها بشداتها، ولهذا في الأول قال مشددة، يعني يأتي بشداتها، وشداتها 11، يعني في الحمد لله رب العالمين، يعني في الآية الأولى فيها شدتان، الرحمن الرحيم كذلك فيها اثنتان، مالك يوم الدين واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين اثنتين، اهدنا الصراط المستقيم ثمانية، صراط الذين 9، الضالين فيها اثنتين، المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت 11 تشديدا. والتنصيص عليها لأن حرف مشدد مكون من حرفين، فلو أتى به دون شد ما أتى به.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد،
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، كل إنسان يتجاوز الحدود ويتعدى الحدود بحيث يأتي بالتشديد يعني بزيادة شديدة، وكذلك المد بحيث يأتي بزيادة شديدة.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة،
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من الفاتحة وأنها ليست من القرآن، وإنما هو تأمين على الدعاء في اهدنا الصراط المستقيم، لأن اهدنا دعاء، ويقول آمين يعني اللهم استجب، لأن آمين معناها اللهم استجب، يعني كوننا قلنا اهدنا الصراط المستقيم اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا بأن تهدينا للصراط المستقيم، بأن تهدينا للصراط المستقيم طريق المنعم عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين غير طريق المغضوب عليهم والضالين. فإذا آمين هي كلمة يؤتى بها بعد قراءة الفاتحة سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، ويأتي بها الإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر بها في الصلاة الجهرية، لكن ما يعني يؤتى بها متصلة بالفاتحة بين قول المغضوب عليهم والضالين آمين، يعني كأنها جزء من القضاء، إنما يكون سكتة لطيفة إذا تبين بأنها خارجة عنها.
ومعناها اللهم استجب،
ومعناها اللهم استجب، هذا معنى آمين.
يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية،
نعم يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، الإمام يجهر بها والمأموم يجهر بها، نعم.
قوله معا،
نعم معا يعني في وقت واحد، معا يعني كلهم يجهرون ولكنها في وقت واحد، يعني معا يعني معنى ليس كل واحد منهم يعني يفعلها واحد منهم، بل يأتي بها وأن يكونوا مع بعض، لأن قال إذا قال لمن غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه وافق تأمينة من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والإمام يقول آمين في الوقت الذي يقول فيه إن المصلون آمين، ولن تقول فيه الملائكة آمين.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث ثمرة،
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث ثمرة، حديث ثمرة بن جندب يعني ذكر فيه سكتات، لكن ثمرة يروي عنه الحسن والحسن رواية عن سمرة كما هو معلوم فيها خلاف، والصحيح أن المعتبر منها ما كان أو الذي جاء في قصة العقيقة، وأما غيرها فيحتاج إلى التصريح بالسماع وهو مدلس، ولهذا ضعف الحديث الذي ورد في ذلك. لكن كونه يأتي بسكتة لطيفة قبل أمين هذا لا بأس له، وقال إيش بعدها؟ قال بعدها
نعم.
أما بعد ذلك له بعدها لحديث سمرة، حديث سمرة غير ثابت، سمرة بن جندب يروي عنه الحسن بن أبي الحسن البصري لأنه مدلس وروايته معروف كلام العلماء فيها، والثابت هو حديث العقيقة هو الذي جاء في تصريح السماع، وأما غيره فلا يثبت إلا ما كان فيه تصريح بالسماع.
ويلزم الجاهل تعلمها،
ويلزم الجاهل تعلمها لأنه ركن من أركان الصلاة لا بد من تعلمها، والإنسان الذي لا يعرفه يجب عليه أن يعرفها وأن يتعلمها، هذه من الأمور الضرورية التي لا بد منها، ويتعلمها ويحفظها ويأتي بها الصلاة لأنه ركن من أركان الصلاة.
فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته،
فإن لم يفعل معنى أنه صلى بدون أن يقرأ الفاتحة وبدون أن يتعلمها مع قدرته فإن الصلاة غير صحيحة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما إذا كان غير قادر فإنه يكون معذورا، ولكن عليه أن يتعلم وأن يحافظ عليها، وقبل أن يتعلمها حيث جاءت الصلاة المفروضة غير متذكر فإنه يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني مكان القراءة، ولكن هذا في حال حضور الصلاة وكونه غير متمكنا من حفظها وتعلمها، ولكن يجب عليه أن يتعلمها ليأتي بها لأنها ركن من أركان الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
ثم إذا كان معه قرآن قرأ به الفاتحة أو غير الفاتحة، وإن لم يكن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه تقوم مقام القراءة، ولكن هذا يعني في الفترة التي لا يمكن معها كل إنسان يتعلم الفاتحة، أما مع الإمكان فإنه يتعين عليه تعلمها، وفي الوقت الذي لا تكون عنده ولكن يكون عنده شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا يأتي بهذا الذكر المكون من أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه قال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فأحمد الله.
ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية،
ثم يقرأ البسملة سرا يعني للسورة، لأن كما عرفنا أنه عند قراءة الفاتحة يأتي بالبسملة سرا، فكذلك يأتي بالبسملة سرا عند السورة، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، لكن الآية يعني تكون طويلة أو تكون يعني متوسطة، ما تكون يعني قصيرة جدا مثل مدهامتان، مدهامتان هذه آية مكونة من كلمة واحدة، فالإنسان يأتي بسورة ويجزئ آية، ولكن يعني تكون يعني طويلة أو متوسطة، أما أن يأتي بكلمة واحدة فهذا غير سائغ.
إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة.
ذكر كآية الدين؟
لا.
نعم، بعض أهل العلم قال أن تكون طويلة كآية الدين، وآية الدين هي أطول آية في القرآن وهي صفحة كاملة في المصحف. صفحة كاملة ما في القرآن آية مكونة من صفحة إلا آية الدين، فإنها مكونة من صفحة كاملة من أولها إلى آخرها، فهي أطول آية في القرآن، فتكون طويلة وليس بلازم أن تكون طويلة، لأن من القرآن سورا أقل من آية الدين بكثير، إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر، هذه سور عشر آية الدين أو تسع آية الدين.
فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر.
فإن كان في غير الصلاة يعني يقرأ القرآن، إنسان جالس يقرأ القرآن له أن يسر بالبسملة وله أن يجهر، له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويقرأ هكذا يرفع صوته بالآية وغير البسملة وغيره، لكن هذا في الصلاة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني في القراءة. مقصود ذلك جهرا، وإما سرا فإنه يتابع.
وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحذبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1.
ثم إنه ذكر بعد ذلك الصلح في الفجر من طوال المفصل، وعند مناسبة قال طوال المفصل أراد أن يبين المفصل ما هو، فقال أول قاف، أول سورة قاف، هذا هو أول مفصل، قاف وما بعدها إلى آخر القرآن هو المفصل. وقيل مفصل لأن فيه السور الكثيرة التي يعني يأتي الفصل بينها وبين يعني غيرها من السور، فقيلها المفصل لكثرة الفصل ما بين السور، لكثرة السور فيه، بخلاف يعني ما قبل ذلك فإن السور تكون طويلة، فيعني يأتي من طوال المفصل، وطوال المفصل مثل قاف والزاريات والطور والنجم وغيرها. يعني من العلماء من قال إنها إلى المرسلات، يعني هذه من طوال المفصل، وبعد ذلك تكون من أوساطه حتى يعني يأتي إلى مثل التين والزيتون وغيرها، وتكون هذه من قصاره.
وأوله قاف لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحذبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1.
المذكور في بيان المفصل قولان، أحدهما أن أول قاف والثاني أوله الحجرات، كما ذكر ذلك ابن كثير يعني تفسير سورة الحجرات أو سورة قاف، والخلاف يعني بين القولين مبني على الفاتحة، هل هي معدودة في الثلاث الأولى أو غير معدودة؟ فمن بدأ بعد الفاتحة وقال 3 الفاتحة والبقرة وآل عمران في البداية تنفصل الحجرات، لأن هذه الأقسام الستة التي قبل السابع 3 و5 و7 و9 و11 و13 إن بدأ بالفاتحة انتهت قبل الحجرات، آخرها اللي قبل الحجرات، وإن لم تبدأ بالفاتحة بدأ بالبقرة صار 3 البقرة وآل عمران والنساء، تنتهي بنهاية الحجرات وتكون قافية أول مفصل. وأول قاف على اعتبار أن الفاتحة غير معدودة، غير معدودة بالثلاث والخمس والسبع وكذا، لأن هذه آحاد، سور آحاد 3 5 7 9 11 13، ثم يأتي حزب المفصل. وكانوا يقسمون القرآن 7 أقسام، يقرؤون كل يوم قسم ويختمون القرآن في أسبوع، يختمون القرآن في أسبوع، يعني يحذبونه على اعتبار أنهم يقرؤونه في الأسبوع، وأن هذا المقادير هو الذي يقرأ بها في الأسبوع، هذه المقادير هي التي يقرأ بها في كل يوم، ومن مجموعها يكون القرآن ختم في أسبوع. يقول الأوس ابن أوس قلت أصحاب محمد كيف تعزمون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل 1 وأول قاف. نعم،
المفصل يقسم إلى طوال وأوراق،
إلى طوال وأوساط وقصر. فالفجر قال من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه.
حدود الطوال والأوساط
هو بعض العلماء قال إنها إلى المرسلات هذه طوال، ثم من عمّ إلى أظن التين والزيتون هذه أواسط، أواسط من المرسلات إلى التين، ثم من التين إلى آخره قصار.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
الفجر تطال فيها القراءة، ولهذا جاء في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة، أي القراءة في صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، فتطال فيها القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني يقرأ الجمعة ألف لام من السجدة ولا تعالى الإنسان، هذه ركعة وهذه ركعة، فيقرأ فيها من طوال المفصل اللي هي الفجر.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
نعم، إذا كان الإنسان في سفر أو مرض فله أن يقرأ بالفجر من قصار المفصل، يعني بسور قصيرة، ومعلوم أنه ليس بحرام وإنما هو مكروه وخلاف الأولى، ولو قرأ في الإقامة أو في كذا بسور قصيرة صح، ولكنه يعني خلاف الأولى. نعم.
ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها بالأعراف.
ويقرأ بالمغرب من قصار مفصل، وله أن يقرأ من الطوال يعني في بعض الأحيان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، والأعراف من أطول سور القرآن لأنها تعتبر جزء وربع جزء.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه.
يقرأ بالبواقي يعني بأوساط المفصل إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه إذا كان هناك عذر، مثل ما تقدم في الفجر بأنه في الطوال وأنه إذا احتاج إلى ذلك يقرأ بالقصار، وكذلك يقرأ بالأوساط وإن كان هناك عذر قرأ بأقصر.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية يعني في صلاة الجهرية يعني كالمغرب والعشاء والفجر أو صلاة الليل يعني إذا لم يسمعها أجنبي، أما إذا كان يسمعها أجنبي فإنها لا ترفع صوتها، وكذلك أيضا غيرها يعني إذا كان يؤذي أحدا بقراءته فإنه لا يجهر.
والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر، وإن كان ممن يستمع له جهر.
والمتنفل في الليل إن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر حتى لا يؤذيه في نومه، وإن كان هناك أحد يستمع فإنه يجهر.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، إذا كان الإنسان في صلاة جهرية ونسي كان صار يقرأ الفاتحة سرا حتى جاء في أثنائها فتذكر فإنه لا يستأنفها من جديد، وإنما يبني على قراءته، قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم تنبه أنه صلاة جهرية، يجهر ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ما يرجع يقول الحمد لله رب العالمين، يعني بنى على قراءته. وكذلك العكس، لو أن إنسانا جهر يعني في الصلاة السرية فقيل له سبحان الله نبه، فإنه يبني على ذاك الذي مضى ما يستأنفه، وإن جهر في سر أو أسر في جهر بنى على قراءته، يعني فلو كملت السورة وانتهى منها سرا فإنه لا يأتي بها بعد ذلك لا يعيدها، وإنما يأتي بالسورة التي وراءها أو السورة التي بعدها، وإن كان في أثنائها بنى من حيث تنبه، وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى
على قراءته.
على قراءته.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، معنى أنه لا يؤتى بآية قبلها التي قبلها، يعني يؤتى بمالك يوم الدين ثم يؤتى في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه بالنص، لأن كل آية توضع إنه بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول اضعوها في المكان الفلاني من السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز القراءة في التنكيس والاتيان بالمتأخر ثم بالمتقدم قبله، وإنما يتابه على ترتيبه مثل ما تقدم في الأول، يأتي بها مرتبة متوالية مشددة، مرتبة يعني ما فيها تقديم متأخر بعضها على بعض، وإنما على حسب ترتيبها.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، تجوز قراءة هذه قبل هذه، هذا هو معنى كونه بالاجتهاد، معناه أنه يعني ليس بالنص، وقال أنه قول جمهور العلماء وتجوز قراءة هذه قبل هذه. ومن العلماء من قال أن الترتيب بالقراءة أنه يعني واجب، لكن جاء ما يدل على أنه لو قرأ سورة متأخرة ثم قرأ بعدها سورة متقدمة أن ذلك جائز، كما جاء في حديث الرجل الذي كان يصلي ويختم بقل هو الله أحد في كل قراءة، فإن قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتين الفلق والناس والباقي كله قبلها، ومعنى ذلك أنه سيحتاج إلى أن يأتي بشيء مما تقدمها بعدها أو معها. سوري بالجهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، وتجوز قراءة هذه قبل هذه، قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها أي كتابة السور، لكن بعد أن استقر الأمر على ما في المصحف فإن الذي ينبغي هو القراءة على حسب الترتيب، لكن لو حصل أن إنسان قرأ سورة متأخرة ثم قرأ سورة متقدمة فإن ذلك جائز، ولا يقال أنه مثل ما لو قرأ آية ثم قرأ آية قبلها، هذا يختلف عن هذا، هذا متفق على أنه بالنص وأنه لا يجوز خلافه، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم وقد جاء ما يدل عليه، ولكن الأولى مع هذا كله أن تكون القراءة على حسب الترتيب، بأن يقرأ سورة ثم بعد ذلك يقرأ بعدها سورة بعدها، لا يقرأ سورة متأخرة ثم يأتي بسورة مقدمة، هذا هو الأولى ولو فعل جائز.
وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو.
وهؤلاء من جملة الأئمة أصحاب القراءات، أصحاب القراءات المتواترة، ومعلوم أن القراءات كلها حق، وأي واحد منها يحصل به المقصود، والاختلاف بين هذه القراءة وهذه القراءة من قبل اختلاف التنوع، لأن هذا حق وهذا حق، من أخذ بهذه القراءة فهو على حق، ومن أخذ بهذه فهو على حق، ومن أخذ بهذه فهو على حق. والمصحف مشتمل على القراءات يعني في رسمه، لأن المصحف له رسم خاص ويجب المحافظة على رسمه لأنه مقصود، لأنه يستوعب القراءات. وبعض يعني يحصل في بعض الأوقات منادات بأن القرآن يكتب على طريقة الإملاء المعروفة المشهورة بين الناس، وهذا غير صحيح، لأن هذا يخالف المقصود من رسم المصحف. ثم أيضا الإملاء أيضا فيه شيء يختلف عن الشيء الذي ينطق به، مثل لكن ما تكتب لام مؤلفا وراءها، وإنما اللام متصلة بالكاف، ومثل هكذا ما تأتي الها واقفة، الها مشبوكة بالكاف. فإذا هذا شيء تعرف الناس عليه، ومع ذلك الذي في رسم المصحف هو من هذا القبيل، إلا أن رسم المصحف تأتي الآية أو الرسم يتحمل قراءة وقراءة، مثل قال وقل، فإن في بعض القراءات قال ولو جئتكم بآية ما وجدتم عليها أباكم، قل أو لو جئتكم بآية ما وجدتم عليها أباكم، هذه قراءة وهذه قراءة. وجاء الرسم القاف متصلة باللام، ليست الألف واقفة واللام منفصلة، لأنها ما تحتمل قراءة قل، لكن تأتي القاف متصلة باللام، وعند قراءة قل يفتح القاف وألف قصيرة واقفة فوقها واللام مفتوحة، وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة. وهذه القراءات التي قال الإمام عسكريها القراءتين والإدغام الكبير لأبي عمر، يمكن عشان فيها شيء من الثقل، والمقصود أن أي واحد من القراءات إذا حصل به فإنه يحصل به المقصود، لا يلزم الاتيان بالقراءة كلها أو معرفة القراءة كلها، فلا لم يتعلم الإنسان إلا قراءة واحدة ويتعبد الله بالقراءة الواحدة فإنه تعبد الله تعالى بما هو حق، كما أنه لو تعبد الله عز وجل بقراءة استفتاح معين أو بتشهد معين فإنه على حق.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع.
لما فرغ مما يتعلق بالقراءة انتقل بعد ذلك إلى الركوع، وقال إنه بعد أن يفرغ من القراءة يرفع يديه كرفعه الأول، أي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وبطونهما متجهة إلى القبلة، ويكون ذلك حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التكبير الذي يرفع يديه له تكبير الركوع يكون بعد سكتة يسيرة بعد القراءة، لا يصل التكبير بالقراءة، وإنما يتوقف يسيرا بحيث يعني يرجع إليه نفسه ثم يكبر، يعني ما في فصل، ولكن ما في وصل، لا فصل ولا وصل، لا فصل طويل ولا وصل للتكبير بالقراءة، وليس بينهما فترة ومهلة، وإنما سكتة يسيرة مقدار ما يترد إليه نفسه حتى لا يوصل التكبير بالقراءة، ثم يكبر ويقول الله أكبر. وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع، سمع الله لمن حمده، في حق الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير، وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة. والتكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع.
وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير، وعند الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. نعم.
فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم.
ثم ذكر بعد ذلك الركوع وكيفية الركوع، وأنه يركع وتكون يديه قد قبض بهما ركبتيه, أي جعل راحتيه على ركبتيه يعني قابضا أو ملقنا كل يد ركبة, ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله بحيث يكون محاذيا له, لا يكون مرتفعا على الظهر ولا منخفضا عنه, وإنما مسامتا له, وقدمه ومؤخره كله سواء, ليس فيه كونه يخفض رأسه ولا أنه يرفع رأسه, وإنما يكون رأسه مساويا لظهره ومسامتا لظهره. هذه هي الهيئة بكونه يقبض يديه, يجعل يديه على ركبتيه, ويكون رأسه مساويا لظهره, ويجافي يديه عن جنبيه, يعني لا يلصقهما ويعتمد عليهما يعني في جنبيه, وإنما يعتمد عليهما في ركبتيه, ويكون هناك مجافات يعني بحيث يعني لا تلتصق العضد بالبطن أو بالفخذ, وإنما تكون اليد معتمدة على الركبتين, فيكون مجافيا لا ملصقا المرفقين في فخذه أو معتمدا عليهما, وإنما يعتمد على اليدين على الركبتين. ثم يقول سبحان رب العظيم, سبحان رب العظيم يعني في هذا الركوع يأتي بسبحان رب العظيم, ويعظم الله عز وجل في الركوع, والأصل في الركوع أنه للتعظيم والثناء على الله عز وجل, ويجوز أن يدعى في الركوع كما أن العكس السجود الأصل فيه أنه للدعاء ويجوز التعظيم, ولهذا جاء الجمع بينهما في حديث واحد, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه فسبح الحمد لربك واستغفر الله وكان توابا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, وهذا اللفظ مشتمل على ذكر ودعاء, لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء, وقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء, فالذكر يؤتى به في السجود والأصل فيه الدعاء أو الغالب عليه الدعاء, والركوع الغالب عليه الذكر والثناء والتعظيم, ويجوز به الدعاء, والحديث هذا يدل على حصول الذكر في حال السجود وعلى حصول الدعاء في حال الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأدخلوا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فإذا اكثار الثناء والتعظيم يكون في الركوع, واكثار الدعاء يكون في السجود, ويجوز الذكر في السجود والدعاء في القيام, وحديث سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على ذلك, لأن فيه ذكر ودعاء وقد أتي به في كل من الركوع والسجود. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث وأعلاها في حق الإمام عشر.
وأدنى الكمال ثلاث يعني أن يكرر سبحان رب العظيم, والواجب مرة واحدة, الواجب هو مرة واحدة, وأدنى الكمال ثلاث وأعلاها في حق الإمام عشر, يعني كان يكررها إلى هذا المقدار, يكررها إلى هذا المقدار, المقصود ذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى, تعظيم العبد ربه في ركوعه, ويأتي بغير ذلك من الذكر وكذلك الدعاء يعني بقلة الذي هو الدعاء, والذكر يكثر منه قوله عليه الصلاة والسلام أما ركوع فعظموا فيها الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم.
وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود,
يعني يقال في السجود مثل ما قيل في الركوع إلا أنها سبحان ربي العظيم وهذا سبحان ربي الأعلى, فالواجب هو مرة واحدة وأدنى كما ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
ولا يقرأ في الركوع والسجود, ما في قراءة القرآن, لأن القراءة لها مكان يخصها, ولا يتابعها في الركوع والسجود, أليس ما يقرأ في الركوع والسجود يقرأ القرآن, لا يقرأ في الركوع والسجود لأن كل شيء له ما يخصه, والقيام جاء تخصيصه بالقراءة, والركوع والسجود جاء تخصيصه بالذكر والدعاء, ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا, لأن هذا ليس محله, لأن محله القيام, ومعلوم أن القيام يطال والقراءة يتابعها في هذا القيام الطويل, فإذا محل القراءة القيام, فلا يؤتى بالقراءة في حال الركوع والسجود كما أنه لا يؤتى بالذكر والدعاء في حال القيام, يعني معنى أنه يأتي أنه سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى يعني في حال قيامه لا يأتي بذلك, وإنما هذا القيام له القراءة, والركوع له تعظيم الرب, والسجود له الدعاء يعني في الغالب, فلا يؤتى بهذا في مكان هذا ولا بهذا في مكان هذا, وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا.
ثم بعدما ذكر الركوع وكيفيته وما يقال فيه, يعني ذكر الفعل والقول, بعد ذلك جاء إلى الانتقال من الركوع, وأنه يرفع من ركوعه رافعا يديه كرفعه الأول الذي حصل عند تكبيرة الإحرام, وكذلك عند التكبير للركوع يعني يرفع يديه, لكن ما في تكبير عند الرفع, وإنما في تسميع وتحميد, تسميع في حق الإمام والمنفرد وتحميد في حق المأموم, والإمام كذلك يحمد, يعني بعدما يأتي منه التسميع يحصل منه التحميد, فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد, والمأموم يأتي بالتحميد فقط بدون تسميع, وهذا أحد القولين عند العلماء وهو أظهرهما وأرجحهما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يقول سمع الله لمن حمده أي المأموم, ويأخذ ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي, وهو يقول في صلاته عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده, إذن مقتضاه أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده, هذا هو الاستدلال, ولكن هذا يكون مستثنى من هذا العموم, لأنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده, وهذا مثل ما جاء في الأذان لا سمعتموني إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وقد استثني من ذلك عند التفصيل أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, مع أنه داخل تحت عموم قوله إذا سمعتموني إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن, إذن هذا مستثنى وهذا مستثنى, هذا مستثنى من إذا سمعتموني إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وهذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.
ومعنى سمع استجاب,
ومعنى استجاب يعني سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن يقول, الله تعالى يسمعها ويعلمها, إن الله سمع بصير. وكانت عائشة رضي الله عنها قريبة من السلام, وما هذه الآية قد سمع الله الذي هو إسلام, سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. ولهذا لما سئل بعض سلف هذه الأمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ماذا تقول في معاوية, قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد, ماذا أقول في رجل هذا شأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وقال ربنا ولك الحمد بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده, يعني هذا يدل على شرف الصحبة وعلى فضل الصحبة, وأن من أكرمه الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه من فمه الشريف, وكذلك رأى شخصه الكريم وطلعته البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فإن هذا فخر وهذا ميزة وهذا شيء خص الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما رآه أحد في الدنيا يعني يقظة إلا أصحابه, هم الذين كانوا في زمانه وهم الذين شاهدوه وعينوه على الصلاة, وغيرهم لا يراه إلا مناما إذا رأى, وليس كل من رآه يعتبر رآه, بل إذا كان رآه على صفته التي يعرفها أصحابه, وأما لو رآه على صفة أخرى فإنه لا يعتبر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها, أما لو جاء إنسان في المنام وهو على هيئة أخرى ليست كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصف أصحابه وبين أصحابه, فإن هذا لا يعتبر رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه من فمه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ذكر بعد ذلك ما يقال بعد الرفع من الركوع, وأن بعد التسميع من الإمام فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد, وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد, يأتي بها الإمام والمنفرد والمأموم, كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الواجب منه هو التحميد. نعم.
وله أن يقول غيره مما ورد,
يعني الإنسان يأتي بما ورد, يعني في هذا المقام يعني الشيء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به. نعم.
وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره.
يعني أن الواو يؤتى بها ويذكر بدونها فيقال اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، يعني فيؤتى بالواو وباللهم يعني أربع أحوال. نعم.
فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة.
ثم ذكر ما يدرك به المأموم الركعة وهو إدراك الركوع، الركوع الأول ركوع الركعة الأولى. إذا أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فقد أدرك الركعة، يعني إذا أدركه وركع قبل أن يرفع الإمام. أما لو رفع الإمام فلا ينفع، ما يعتبر مدركا للركوع، فلا يكون مدركا للركعة لأنه ما أدرك ركوعه، لأن إدراك الركوع يكون بكونه يستقر راكعا قبل أن يسمع صوت الإمام إذا كان بعيدا منه، أو قبل أن يراه إذا كان قريبا منه قد قام. فإذا كان عنده ويراه وقد قام قبل أن يركع فلا يعتبر مدركا الركعة، ولو كان بعيدا منه وسمع صوته يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يركع لا يعتبر مدركا الركعة، وإنما يعتبر مدركا لها إذا استقر راكعا قبل أن يرفع رأسه إن كان يراه، وقبل أن يسمع صوته إن كان لا يراه. فهذا هو الذي يكون به إدراك الركوع ولو بشيء يسير مقدار سبحان رب العظيم، يعني يقول في ركوعه لذلك سبحان رب العظيم، فإن ذلك يكون به مدركا قبل أن يسمع الإمام إن كان لا يراه، أو قبل أن يراه قد رفع رأسه إذا كان قريبا منه يراه. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يخر ساجدا يعني يكبر ويخر ساجدا بدون رفع يديه، ليس كالذي حصل عند الركوع عند الرفع منه. نعم.
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه.
ثم ذكر كيفية السجود وأنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم وجهه، فيصل إلى الأرض منه أولا ركبتان ثم اليدان ثم الوجه، وبذلك يكون قد سجد الرجلان على الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض أولا ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه، فصار الترتيب بهذا الترتيب الذي هو الرجلان ثابتتان في الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه مع الأنف. وهذا هو أحد القولين في المسألة في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قدم ركبتيه على يديه، وفيه قول آخر أنه قدم يديه قبل ركبتيه، والحديث في ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يبرك كما يبرك البعير، وأنه يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. والنهي عن البروك كبروك البعير هذا ثابت، ثابت كن لا يبرك كما يبرك البعير، لأن هذه من الهيئات التي هي من صفات الحيوانات ونهي عنها ليكون يكون فيها مشابه للحيوانات. وكل من القولين يقول إن هذا الذي خلاف ما يقول هو بروك البعير، والقضية كلها بالنسبة للحديثين، كل من الحديثين في كلام، فمنهم من صحح حديث وائل بن حجر فقدم الركبتين على اليدين، ومنهم من صحح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز لكن اختلفوا في الأولى، فمنهم من قال أن الأولى تقديم اليدين على الركبتين، ومنهم من قال تقديم الركبتين على اليدين. ولكن مهما يكون من شيء الذي ينبغي أو أن لا بد منه هو أن لا يحسن الإنسان في حال هويه للسجود عمل يماثل عمل البعير من ناحية كونه يعني ينزل بجسده فيظهر صوت لنزوله وجثومه على الأرض، وسواء قدم يديه أو ركبتيه، لأن الإنسان يمكن يقدم يديه ولكن يعني يهبط عليهما بقوة بحيث يطلع لهما صوت، أو أنه يعني يقدم ركبتيه ويجثو عليهما ويطلع لهما صوت، يعني يضرب في الأرض فيخرج صوت، هذا لا شك أنه من فعل البعير، وسواء قدمت الركبتان أو قدمت اليدان، إذا حصل صوت بالاندفاع والهبوط إلى الأرض بقوة يحصل بذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنهم اتفقوا على أن أي واحد هذا وهذا ينبغي أن تجتنب بالهيئة التي هي معروفة عند البعير، وهي أنه إذا نزل
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض،
ويمكن جبهته لكن لا يرفع الرجلين إذا سجد لأنها هي على الأرض، ترفعهما الإنسان إذا سجد، وهذا إحداهما، فإن السجود قد حصل من حين سجوده ويستمر حتى فراغه من السجود. لو حصل ارتفاعا
الرجل أو لهما معا ثم ردهما لا يؤثر ذلك على السجود، ولكن الأولى أن تكون مستقرة على الأرض في جميع حالات السجود، فيمكن اليدين والجبهة والأنف من الأرض، ويكون بذلك سجد على 7 أعضاء: الوجه ويشتمل على الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. نعم.
كل عضو يعني خاص به، بمعنى لو رفع رجلا واحدة من أول السجود إلى آخره.
نعم نعم، لو رفع رجلا واحدة من السجود ما يعتبر سجد، لأن المقصود أن 7 كلها تكون موجودة على الأرض، ولو رفع واحدة ما كان 7 على الأرض، صار 6 التي جاءت الأرض، واحد ما جاء الأرض.
نعم. مسألة الجبهة والأنف.
الجبهة والأنف كذلك، يعني لا بد منهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين ذلك بقوله وفعله، وأشار إلى جبهة وأنفه، وجاء تنصيص على الأنف، فإذا لا بد من الاثنين. لكنهما اعتبر شيئا واحدا لأنهما في مكان واحد اللي هو الوجه، لهذا السجود على الوجه يعني فيه الجبهة والأنف.
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة.
يعني السجود بالنسبة للرجلين يعني هذا هو المستحب، أن تكون أصابعها موجهة إلى القبلة، أصابعها موجهة إلى القبلة، وإن لم يحصل توجيهها إلى القبلة فإن الركنية تكون بكونها صارت على الأرض، أصابعها موجهة إلى القبلة، وإن لم يحصل توجيهها إلى القبلة فإن الركنية تكون بكونها صارت على الأرض، سواء وجهت إلى القبلة أو لم توجه، ولكن الأولى والمستحب أن توجه إلى القبلة أصابعها، أطرافها أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، هذا هو المستحب. والركنية تحصل بكون الرجلين وقعتا على الأرض واستقرتا على الأرض، سواء كانت الأصابع متجهة إلى القبلة أو غير متجهة إلى القبلة.
والسجود على هذه الأعضاء 7 ركن.
نعم، هذا من أركان الصلاة 14 التي سبق أن مر بنا ذكرها في المقدمة، التي هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه.
المصلى، يستحب مباشرة المصلى، أي المكان الذي يصلي عليه، ببطون كفيه، يعني تكون البطون والأصابع يعني مباشرة للمصلى، وإن كان هناك ساتر يعني كبساط أو حصير أو
غير مقبوضة،
وإيش؟ وضم أصابعهما، يعني تكون مضمومة ليست مفرقة عندما يسجد عليها، وإنما تكون مضمومة وأصابعها متجهة للقبلة، ما تكون يعني رايحة يمين ولا رايحة شمال، أو أنها تكون يعني مقبوضة الأصابع رايحة على وراء، وإنما تكون مبسوطة ومضمومة الأصابع والأصابع متجهة للقبلة، ليست منحرفة عنها يمينا وشمالا. بعض الناس يمكن أن يبالغ في المجافات حتى تنحرف أصابع عن القبلة، والمبالغة في المجافات يعني ما تصلح، كون يبالغ بحيث يؤذي أحد، ولكن المجافات مطلوبة ومشروعة، ولكن من الناس من يبالغ حتى أنه يترتب على ذلك أن الأصابع بدل ما تتجه إلى القبلة تنحرف عن القبلة.
رافعا مرفقيه.
رافعا مرفقيه يعني أنه لا يعتمد عليها ولا يجعلهما على ركبتيه، بل في سجوده يعني يكون بطنه يرفع عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، يعني بحيث تكون البطن مرتفعا عن الفخذ ليس معتمدا على الفخذ، والفخذ ليس معتمدا على الساق، وإنما يكون الاعتماد على الركبتين، وليس البطن معتمدا على الفخذ ولا الفخذ معتمدا على الساق، ولكن لا يكون هناك مبالغة شديدة، لأن يعني الناس من يبالغ كالذي ينبطع، ومنهم من يتكاسل حتى يكون كأن قطعة لحم بعضها راكب على بعض، فكل من الاثنين يعني ضدان، والحق وسط بينهما. من الناس من يشتد حتى ركاد ينبطع على الأرض، يعني يمتد يصير طويل في حال سجوده، ومنهم من يركب بعضها على بعض، الفخذ راكب على البطن والساق راكب على هذا، وصار يعني ناطع على الأرض.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، لأن الإنسان مشغول في الحرارة ومشغول في البرودة على الأرض، لأن ذلك يؤثر على خشوعه. ولا يكره، ولكن لو صلى صلاة صحيحة.
ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
نعم، هذا مستحب ومسنون، هو الواجب السجود على أعضاء 7، والذي ذكر يعني هذا من الأمور المستحبة، يعني كونه يعني لا يكون لا هذا ولا هذا، يعني لا يكون كشكل الذي ينبطع ولا شكل الذي راكب بعضه على بعض، فالحق وسط بين هذا وهذا.
ويضع يديه حذو منكبيه.
ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه، يعني أنهما يعني يجعلها ملتصقة وإنما يفرق بينها. نعم.
ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته.
ثم ذكر الانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وقد سبق فيما مضى أنه في السجود قال سبحان رب الأعلى، لأنه عندما جاء عن ذكر الركوع قال ومثله في السجود يقول كذا وكذا، وهنا لم يذكر شيء في السجود لأنه ذكره فيما مضى عند الركوع، وقال إنه يقول في الركوع سبحان رب الأعلى مثل ما يقول في الركوع، معناه أن هذا هو الواجب في الركوع وهذا هو الواجب في السجود، ولهذا ما ذكر هنا اكتفاء بما مر. ثم إنه يقوم ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين يجلس مفترشا، والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى، يعني يجعل ظهورها إلى الأرض، ظهرها إلى الأرض، ويجلس عليها، واليمنى ينصبها، ينصبها وتكون قائمة، والأولى أن يجعل بطون أصابعها متجهة إلى القبلة مثل ما كان في حال السجود بالنسبة للرجلين. هنا الرجل اليمنى يعني يستحب أن تكون أصابعها متجهة إلى القبلة، وأما اليسرى فإنها قد فرشت وجلس عليها، لأنه جعل ظهرها إلى جهة الأرض وجلس عليها فافترشها، فكانت يعني فراشا لمقعدته جعل جلوسه عليها. هذه هي صفة الجلوس بين السجدتين.
قال ويخرجها من تحته،
يعني يخرجها يعني طرفها، يعني يخرج من تحته اللي هو طرفها، وكذلك اليمنى يخرجها، اليمنى يخرجها من تحته، يعني ما تكون يعني داخلة، لأنه ينصبها فلا يكون جالسا عليها، وإذا فهي خارجة من تحته. أما لو أنه لم ينصبها يمكن أنه يعني يفترش الاثنتين، يمكن أنه يفترش الاثنتين بحيث لو لاقى الرجلين وجلس بينهما يكون افترشهما جميعا، وهو لا يفترش إلا اليسرى، وأما اليمنى فإنه يخرجها ولا يعني يجلس على شيء منها بل ينصبها، ويستحب أن تكون بطون أصابعها إلى القبلة.
ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض،
أصابعها أي الرجل اليمنى، أما اليسرى فهي مفترشة.
النسخ كلها اللي معي الآن كلها بالتثنيه،
هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين، فاليسرى ما يمكن جعل أصابعها إلى القبلة، وإنما تكون يعني مفترشة وأصابعها إلى جهة اليمين، ولكنها ظهر أصابعها اللي في اليمنى
للثنتين، لأن هنا الآن كررها مرتين.
على كل حتى لو كررها مرتين، لأنها
الأولى إلى الأرض والثانية إلى القبلة.
نعم. وش يقول؟
يقول ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة.
هذا يعني ما يمكن تكون أطراف أصابع اليسرى إلى القبلة في هذا الحال، وإنما هذا بالنسبة لليمنى هي التي تكون أصابعها إلى القبلة، وأما تلك ما يمكن تكون أصابعها إلى القبلة، وإنما في الظاهر أنها ضمير للإفراج والمقصود به اليمنى.
أقول في الموضعين حتى الموضع الأول ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض،
أصابعها إلى الأرض اللي هي اليمنى،
وكذلك لتكون أصابعها إلى القبلة
اللي هي اليمنى. نعم. هذا في السجود أصابعهما إلى القبلة، وأما في الجلوس الرجل اليسرى مفترشة واليمنى هي التي أصابعها تكون إلى جهة القبلة وتكون يعني خارجة عن الجلوس عليها.
قال ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا.
ثم لما ذكر ما يتعلق بالرجلين ذكر ما يتعلق باليدين، وأنهما تكون مبسوطتان على الفخذين يعني متجهة أطرافها إلى القبلة، ويقول رب اغفر لي، يعني هذا الذكر الذي يكون بين السجدتين وهذا هو الواجب، وقد جاءت السنة بأنه يزيد على ذلك. نعم. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم.
باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
نعم مضمومة الأصابع أنا غير مفرقة وإنما مضمومة،
ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنه وسلم يقول بين السجدتين واهدني وارزقني رواه أبو داود.
يعني أنه يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، وله أن يأتي بما ورد
يعني من الزيادة على ذلك، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى،
ثم يسجد الثانية كالأولى كالهيئة التي حصلت في السجدة الأولى. نعم.
وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
يعني أن الواجب هو سبحان رب الأعلى، ويستحب الإنسان أن يدعو وأن يكثر من الدعاء في سجوده، بل هذا الموطن الذي هو السجود هو الموطن الذي يدعى فيه، لأن الدعاء في الصلاة أكثر ما يكون في السجود وفي قبل السلام بعد السجود الأخير قبل السلام، هذا هو الذي ورد فيه أن يكون فيه الدعاء والإكثار من الدعاء. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
وهذا دعاء أيضا ورد في السجود، ولا بأس بالجمع بين الأشياء التي وردت في السجود، لكن بشرط أن لا يشق على مأموم إذا كان إماما، وأما إذا كان منفردا فله أن يطيل ما شاء وأن يدعو بما شاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما.
لا يقال أن السجود مثل التشهد ومثل الاستفتاح، قد عرفنا أن الاستفتاح لا يجمع بين أدعيته، والتشهد لا يجمع بين التشهدات، وإنما يؤتى بتشهد واحد، لأن السجود يعني كما هو معلوم الرسول قال: والمسلمين فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء، يمكن يأتي بهذا ويمكن يأتي بهذا، ويمكن يجمع بين الأدعية، ولكن كما قلت إذا كان إماما لا يشق على المأمورين، وإذا كان منفردا فإنه يطيل كما يشاء ويدعو كما يشاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل.
ثم ذكر الانتقال إلى الركعة الثانية، وأنه يقوم يعني معتمدا على صدور قدميه، يعني أنه كما كان ساجدا وهو جعلت أصابع رجليه يعني متجهة إلى القبلة، فإنه يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه، تكون قيام يعني ترتفع اليدين قبل، والاعتماد إنما يكون على الركبتين ليس على اليدين، الاعتماد عند القيام لا يكون على اليدين وإنما يكون على الركبتين وعلى صدور القدمين. نعم. لحديث وائل بن حجر، لأن وائل بن حجر جاء عنه أنه يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يرتفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين، يعني يكون الترتيب يعني بالعكس. وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني يقول إنه يقوم على يديه
إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف.
إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف فله أن يقوم كما يناسبه، يعني معتمدا على يديه بدل ركبتيه.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى.
ثم إنه يأتي بالركعة الثانية كالأولى، إلا أن الفرق بينه وبين الأولى أنه ليس فيها تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة إحرام مضت في الركعة الأولى عند دخول الصلاة، والاستفتاح كذلك لا يأتي به لأن مكان الركعة الأولى، ولهذا قال ولو لم يأتي به في الأولى ما يأتي به في الثانية، لأنه السنة مات محله، لأن محلها الركعة الأولى، فإذا فات محلها لا يأتي بها الركعة الثانية وإنما يأتي بها في الأولى، ولهذا قال أن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى فيها تكبيرة الإحرام وفيها استفتاح، والثانية ليس فيها لا هذا ولا هذا، ثم قال الاستفتاح ولو لم يأتي به الأولى، يعني ولو كان نسيه أو أنه جاء مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع لا يستفتح إذا قام للركعة الثانية، لأن يعني الاستفتاح إنما هو في أول الصلاة، إنما هو في أول ركعة، والركعة راحت الآن مضت، فإذا هي سنة فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية.
أما الاستعاذة،
الاستعاذة له أن يأتي بها، له أن يأتي بها لأنه يقرأ القرآن، وله أن لا يأتي بها.
ثم يجلس للتشهد مفترشا جائلا يديه على فخذيه باسطا أصابع إسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، قابضا يمناه الخنصر والبنصر، محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا.
ثم بعدما يفرغ من الركعة الثانية يجلس للتشهد، وجلوس للتشهد كجلوس بين السجدتين فيما يتعلق بالرجلين، وأما فيما يتعلق باليدين فهي جلوس أيضا مثل الذي بين السجدتين، وإنما يأتي الفرق باليد اليمنى، التشهد الأول مطابق لما بين السجدتين فيما يتعلق بعمل الرجلين وفيما يتعلق باليد اليسرى، أما اليمنى فإنها تختلف في التشهد عن ما بين السجدتين، وذلك بأن يقبض القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وله أيضا أن يقبض الوسطى كما قبض القنصر والبنصر ويضع إبهامه عليها بدون تحليق. كل من الفعلين جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء حلق الإبهام مع الوسطى وصارت كالحلقة بحيث وضع هذه على طرف هذه، أو أنه قبض الوسطى مع قبضه القنصر والبنصر ووضع إبهامه عليها بدون تحليق. كل من هذين يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكون به الهيئة في التشهد، الهيئة في جلوس التشهد مطابقة لما بين السجدتين، سواء كانت الصلاة ثنائية أو أنها رباعية. التشهد الذي بعد الركعتين الحق فيه الاستراحة، سواء كان آخر صلاته أو في وسط صلاته، يعني كان آخر صلاته كالفجر يعني صبر آخر صلاته، يعني في الهيئة في جلوس الاستراحة، لأن التورك لا يؤتى به إلا في صلاة لها تشهدان، ويكون ذلك في التشهد الأخير. ليس للتشهد الذي بعده السلام مطلقا، وإنما للتشهد الذي بعده السلام إذا كان الصلاة رباعية أو ثلاثية. أما إن كان ثنائية كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكالتنفلات التي تكون من ركعتين، فإن الحكم فيها الاستراش، الاستراش كالذي يكون بين السجدتين، تسترش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل بطون أصابعها متجهة القبلة، إلا أن الفرق بين الحالتين بين ما بين السجدتين وبين التشهد فيما يتعلق باليمنى. نعم.
ثم يتشهد سرا،
ثم يتشهد سرا يأتي بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي به سرا.
ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد،
ويشير بسبابته اليمنى إشارة إلى التوحيد، إلى وحدانية الله، إلى التوحيد، أن الله تعالى واحد، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو الإله الواحد الذي ليس لأحد معه نصيب بالعبادة، لأن الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يصرف للمخلوق شيء من العبادة. مخلوق مثلك كان بعد أن لم تكن، كان معدوما وأوجده الله كما أوجده، كيف يصرف نصيب العبادة؟ وإنما العبادة تكون للخالق الذي خلق كل شيء والذي هو رب كل شيء، فالعبادة إنما تكون له. فهذا إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل وأنه واحد سبحانه وتعالى.
ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود.
في تجهده السنة أنه يشير بها ويحركها في الدعاء، كما جاء يدعو بها يحركها، يحركها يدعو بها. فالإنسان عندما يدعو في تشهده ليس خاصا عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يأتي عند الدعاء: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم كذا، كل ما جاء الدعاء يأتي بها، يدعو بها يحركها.
لقول ابن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
أما كلمة لا يحركها، لا يحركها، فهي مخالفة لما جاءت من التحريك، مخالفة لما جاءت من التحريك، يعني فهي شاذة، والثابت هو كونه يحركها.
قضية النظر إلى السبابة في التشهد،
ما أدري هل يضبط على شيء؟
الأخوان أتحقونا. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
وتحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. قال مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة.
مسلم وأبو عوانة؟
نعم، وابن خزيمة. وزاد زيد الحميدي:
إذن الدليل دل على أنه يعني ينظر إليها. إيش العبارة؟ قال يرمي،
ويرمي ببصره إليها،
يعني معناه أنه كان ينظر إلى مكان وجوده، ولكنه عند التشهد يرمي ببصره إليها، يعني ثم يعني يرجع. نعم. إذن السنة هي أن ينظر إلى موضع وجوده، وعند تشهده وإشارته بها ينظر إليها.
فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو التشهد الذي يعني ورد في الحديث، هو تشهد مسعود
وهو أولى التشهدات. وهناك تشهدات أخرى جاءت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد منهما أتى به الإنسان فإنه أخذ بما هو حق، ولكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين التشهدات ولا يلفق بينها، وإنما يأتي بهذا على حدة وبهذا على حدة وبهذا على حدة، فلا يجمع بينها ولا تلفيق بينها لأن يأخذ بعض هذا ويحط مع هذا، وإنما يأتي بهذا على حدة ويأتي بهذا على حدة، يعني لو أنه صلى صلاة وأتى بها بكذا ثم صلاة أخرى أتى بها كذا صح، ولكن لا يجمع بينها، فيأتي التشهد ابن مسعود تشهد ابن موسى وتشهد عمر وغيره، ولا يفرق بينها بأن يأخذ قطعة من هذا ويحطها مع التشهد هذا، وإنما يأتي بكل ما ورد على حدة بدون جمع وبدون تلفيق. وقد مر في شروط الصلاة الكلام على التشهد وبيان يعني ما اشتمل عليه.
وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز، والأولى تخفيفه.
وأي تشهد تشهده من سلم جاز، لأنها كلها أنواع للحق، وقد عرفنا أن هذا من التنوع، أنها أنواع للحق وأنها أنواع للحق. ثم قال والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، مو تخفيف التشهد لأن يختصر منه وينقص منه، وإنما قصد ذلك التشهد الأول لأن الكلام على التشهد الأول. والأولى تخفيفه يعني بمعنى أنه لا يطيل، ولكن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، نعم، ويجوز أن يصلي على النبي، نعم، ولولا تخفيفه،
نعم،
وقد ورد في الحديث لكنه ضعيف أنه يكون على الرب وهي الحجارة المحمات، يعني إشارة إلى مبادرته وإلى سرعة القيام منه، لكن الحديث ضعيف غير ثابت.
والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، ما يزيد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول،
هذا هو،
هو يقول وعدم الزيادة عليه،
ما يزعل شيء، هذا الأولى، ولكن يجوز، يعني كلمة الأولى يعني معناها أنه جائز، ولكن له أن يصلي.
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
لأنه قال كلام الراحة لأنه في التشهد الأول، على أساس أن التشهد الأول تنفق إلى ركعة ثالثة. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط يعني كالفجر وكالجمعة والعيدين والتنفلات، فإنه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالذكر والدعاء الذي يكون قبل السلام، لأن هذا آخر الصلاة. لكن قضية الجلوس كيفية الجلوس سواء كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية هي الهيئة واحدة، لأن الجلوس بعد ركعتين ويكون مفترشا، والتورك إنما يكون في صلاة لها تشهدان سواء كانت ثلاثية كالمغرب التي هي المغرب أو رباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء.
فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
يعني أنه يأتي بالصلاة عليه وسلم، وقد جاءت الصلاة عليه وسلم في صفات متعددة، ولكن أكملها كما سبق أن أشرنا ما جاء في حديث كعب بن عجرة من أنه يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بعض الروايات كالرواية التي ذكرها أو لفظ ذكرها المصنف رحمه الله أنه لم يذكر إبراهيم وإنما ذكر آل إبراهيم، وذلك صحيح لأن أي لفظ ورد يعني يأتي به الإنسان فقد فعل ما هو سائر، ولكن الأولى والأكمل أن يؤتى بالصيغة الأكمل التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله.
ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد،
نعم، لما ذكر هذه الكيفية قال يصلي على مما ورد، وقد ورد في صيغ متعددة كثيرة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني جاء في صيغ متعددة. والآل المقصود بهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بهم أهل بيته، وأن يكون المراد به أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دعاء. وأما فيما يتعلق بالزكاة التي تحل لهم لا تحل لهم الزكاة، فالمقصود هم قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم زوجاته وأولاد جده عبد المطلب، سواء كان ذكورا أو إناثا، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء هم قرابته الذين لا تحل لهم الصدقة، وكذلك أيضا بنو المطلب، لأنه جاء في الحديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنه لما جاء وقال إن أنك أعطيت بني المطلب مع بني هاشم ونحن وإياهم في القرب سواء، فقال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فمن العلماء من اعتبرهم يعني مثل بني هاشم أخذا بهذا الحديث، وأنهم لا يعطون من الزكاة وأنهم يعطون من الخمس، يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فإذا الآن إذا جاءت في الدعاء فمحتمل أنها تشمل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين هم زوجاته وقرابته، أو أن المراد بهم أمته عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بالآن في الصدقة فإن أقصدهم قرابته زوجاته وقرابته.
وآل محمد أهل بيته،
وآل محمد أهل بيته، هذا هو المذكور. ولكن فيما يتعلق بالدعاء يعني من العلماء من قال إن أقصد بهم من هم أكثر من أهل بيته. وأما فيما يتعلق بالزكاة وقلهم لا يعطون الزكاة فهذا خاص بقرابته.
وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء.
تقدم فيما مضى بيان معنى التشهد، وهنا جاء أيضا بيانه ولكن بأخطر يعني في بعض المواضع لما تقدم، لأنه ذكر هنا يعني أن التحيات هي التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، وذكرها هناك بأوسع مما تقدم. وهنا ذكر الصلوات اللي في الدعوات، وما ذكر الصلوات ذات الركوع والسجود. ولا شك أن الصلوات سواء كانت دعاء أو الأقوال والأفعال التي هي الصلاة الشرعية المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، كل هذه لله عز وجل. الدعاء لله والصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله عز وجل. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطيبات الأعمال الصالحة، يعني الأعمال الصالحة التي يتقرب الله عز وجل بها هي لله عز وجل. والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى يحيى فيقال التحيات لله، لكن ما يقال السلام على الله لأن السلام دعاء. والله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما الذي يدعى له مخلوق، المخلوق يدعى له ولا يدعى، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، لأن السلام دعاء للمسلم عليه، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. يعني هذا المقصود بالسلام أنه دعاء، السلام عليك أيها النبي، تسأل الله أن يصلي ويسلم عليك، أن يسلم عليك، تسأل الله له السلام. ولهذا جاء في الحديث يعني لو كان يقول السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، فقال قبل أن يفرغ التشهد، فقال لا تقولوا كذا وإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فإذا الله تعالى يحيى يعني يعظم بدون أن يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وهو سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما الذي يدعى له المخلوق، المخلوق هو الذي يدعى له، وأما الخالق فهو يحيى يعني يعظم. التحيات لله هي التعظيمات، التعظيمات لله عز وجل، لكن لا يقال السلام على الله أو السلام عليك يا الله، لأن السلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له، والمخلوق يدعى له ولا يدعى، المخلوق يدعى له ولا يدعى، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، فهو يحيى ولا يسلم عليه، يحيى فيقال التحيات لله يعني يعظم، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، والله تعالى يدعى له.
وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض.
ثم إن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم سائغة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه جاء الصلاة على الآل تبع للصلاة عليه، معطوفة على الصلاة عليه. فلما ذكر الصلاة على النبي والصلاة على غيره تبعا له، ذكر مسألة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وبدون أن يكون الصلاة عليه تبعا. قال يجوز أن يصلى على بعض الناس إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. فإذا كان كذلك فإنه لا يسوق، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يخص هذا دون هذا أو هذا دون هذا. ولكن كونه يصلى عليه يعني لأنه يدعى له، مثل ما كان سلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى الذي يعني فيما يتعلق بصدقتهم، فإذا هذه صلاة مستقلة يعني ليست تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة دعاء ولكن لا تكثر بحيث يعني يكون الكلام مع الناس والدعاء للناس كلها صلاة، وكذلك أيضا يعني كونه تتخذ شعارا لبعض الناس يعني دعاء منه بالصلاة أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض يصلى على أحد ولا يصلى على أحد هذا غير صحيح، إنما الصلاة يعني سائغة في الجملة لقوله عليه الصلاة والسلام صلى على آل أبي أوفى وهذا دعاء لهم بالصلاة عليهم. لكن يعني ما جاء في بعض الكتب من أنه عندما يأتي ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو ذكر فاطمة رضي الله عنها أو الحسن والحسين رضي الله عنهما يقال عليه السلام بدر رضي الله عنه عليه السلام، هذا ليس له أساس وليس له أصل يعني يدل عليه، ولكن هذا كما قال ابن كثير في تفسيره أن يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه جاء في بعض الكتب عند ذكر علي عليه السلام، وقال هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. فإذا عندنا الناس في الكتب عندما يأتي ينسخ ويأتي ذكر علي يقول عليه السلام فهو ليس عمل المؤلف وإنما هو عمل الناسخ، فالأصل هو ألا يخص يعني علي رضي الله عنه أو غيره بالصلاة والسلام عليه دون غيره من الصحابة، وإنما يجوز أن يصلى على غير النبي كما عرفنا، وأما التخصيص فليس له أساس، وهذا الذي يوجد في بعض الكتب هو من عمل المستاق وليس من عمل المؤلفين ولا يوجد في الأحاديث، وإذا وجد في بعض الأحاديث فليس مما صح وثبت وإنما هو من عمل المستاق.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بركنيتها بركنيتها ومنهم الحنابلة ومنهم من قال إنها مستحبة إنها مستحبة ليست ركن بل ولا واجبة وإنما هي مستحبة، يأتي بها أو لم يأتي بها الصلاة صحيحة، وأما الحنابلة عندهم ركن لو لم يأتي بها ما صحت الصلاة كما سبق أن عرفنا في أركان الصلاة 14 ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن عرفنا فيما مضى أن ما سقط من الأركان سهوا أو عمدا بطل الصلاة في تركه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن من الحنابلة، وبعض أهل العلم قال إنها سنة ليست واجبة ولا ركن وإنما هي مستحبة فقط. قال المصنف رحمه الله وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة يعني في غير الصلاة تسن وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يؤتى بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية طويلة على الإنسان لو يشتغل بها انشغل عن الشيء الذي يسمعه، وإنما نفس المتكلم أو القارئ وكذلك السامع يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعند ذكر كلامه. ولهذا نجد أن الأحاديث عندما تنتهي في الكتب كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال عليه الصلاة والسلام كذا، يعني يأتون بهذه الصيغة المختصرة، وكذلك من يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي عليه يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في علم المصطلح يقول العلماء عند ذكر كتابة الحديث يوصون بأن يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يوصون بكتابتها كاملة، ويقولون لا يكتبها منقوصة لا لفظا ولا معنى، لا يكتبها منقوصة لفظا بأن يعني يختصرها بأن يأتي بصاد أو صلعا يعني إشارة إلى الاختصار، ولا منقوصة المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. وهذا ذكره العلماء في علم المصطلح في ذكره ابن الصلاح وغيره، بل قال الفيروز بادي في كتابه الصلاة والبشر الصلاة على خير البشر لما ذكر أن بعض الناس يعني يكتفي بالرمز لها بصاد أو صلعة، يقول لا يفعل ذلك كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذي يفعل ذلك يعتبر كثير، يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة بحروفها وإنما يكتفي بصلعة أو صاد، قال يعني لا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة وإنما ينشط بكتابتها كاملة يعني صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون منقوصة لفظا ولا معنى، لا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها ولا معنى بأن يؤتى بالكلام يعني كاملا ولكنه ناقص بأن ذكر السلام بدون الصلاة أو الصلاة بدون السلام، وإنما يأتي بها على أحسن هيئة وأكمل هيئة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذه التي تكون عند ذكره وتتأكد عند ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا معناه هو البخيل حقا، وليس هو البخيل وحده، لأن يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من يبخل بالمال أبخل منه من يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره. لأن المال كما هو معلوم يعني النفوس تستهي وتحرص عليه، وأما الصلاة النبي سهلة سهلة جدا، كلمة يسيرة جدا، من أسهل ما يكون ومن أخف ما يكون، ما فيها مشقة. فإذا الذي يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله من عند ذكره أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار. قال البخيل يعني البخيل حقا، وإن كان غيره يكون بخيلا يبخل بالمال قال البخيل، مثل قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلمين حقا. وإن كان كثير من المسلمين يقول مسلم ولكن ليس في هذا الوقت. وكذلك له نظائر: المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة ويصوم الحج. والمفلس في الدنيا من لا درهم عنده ولا متاع. إذا المفلس حقا هو الذي أعماله تذهب في الآخرة، لأن عليه الديون يأخذها الدائنون. ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة ويصوم الحج يعني المفلس حقا. وهنا البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة عند ذكره، فتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. وقال: أولى الناس بي وأقولها أقرهم عليه الصلاة.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، كما ذكر ما يتعلق بالصلاة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهود الأخير أنها مطلوبة بل هي ركن من أركان الصلاة. قال إنها تسن على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، الإنسان يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في غير الصلاة. وقد جاء مواضع متعددة مشروعة ومستحبة فيها الصلاة، مثل دخول المسجد وخروج منه، ومثل بعد الأذان، ومثل في ختام الدعاء القنوت، جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يصلى عليه. فإذا المواضع التي ورد فيها شيء مستحب يؤتى بها فيها، ويؤتى بها في غير المواضع، ويؤتى بها في غير المواضع التي وردت فيها، لأن الصلاة عليه وسلم جاءت مطلقة، فيكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتتأكد تأكدا كبيرا أو كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه. فقد جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال: رضي من أنصب إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك عند القراءة، وعند المتكلم وعند السامع أيضا، المتكلم والسامع، المتكلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، والسامع أيضا يصلي، لأن كل ذلك حصل ذكره، المتكلم ذكر والسامع أيضا حصل ذكره فيصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء يعني هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغتان مختصرتان قد أشرت إليهما في الدرس الماضي، والمحدثون وعلماء المصطلح ذكروا أنه عند كتابة الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي لها منقوصة لفظا ولا منقوصة المعنى، منقوصة اللفظ بأن يرمز لها بأن يكتب صلاة أو يكتب صلاة، والمنقوصة معنى بأن يذكر الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث عندما تنتهي الأسانيد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الجمعة وليلته يعني الإنسان يكثر من الصلاة عليه، وقد جاء في الحديث يعني الأمر بالإكثار، قال: إن صلاتكم معروضة علي، دل هذا على استحباب الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة.
ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ذكر هذا الدعاء الذي يؤتى به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل السلام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء جامع، وأدعيته صلى الله عليه وسلم جامعة. وكلامه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الاستعادة بالله من عذاب جهنم وعن عذاب القبر، العذاب الذي يكون بعد البعث والعذاب الذي يكون قبل البعث وبعد الموت، لأن هناك حياتان، حياة برزخية وحياة أخروية بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية في القبر فيها النعيم وفيها العذاب، ينعم المنعم ويعذب المعذب وهو في قبره، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين على صورة طير وأرواح الشهداء في أجواف طير تسبح بالجنة وتأكل من ثمارها. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها إذا كان من الموفقين، ويفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها إذا كان من غير الموفقين. وقال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالاستعاذة بالله من عذاب جهنم يعني من العذاب قبل البعث وبعد البعث. ولهذا الله عز وجل قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ومن فتنة المحيا والممات، يعني فتنة المحيا عامة، كل فتنة تكون في الحياة داخلة تحت هذا العموم، وكل فتنة تكون في الممات تكون داخلة في هذا العموم. وكذلك فتنة مسيح الدجال التي هي أعظم فتن الحياة الدنيا.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، وينبغي أن يحرص على ما ورد. وهذا الموطن من المواطن التي يدعى فيها، لأن الدعاء في الصلاة له حالتان يكثر الدعاء: في السجود وفي التشهد قبل السلام. في التشهد قبل السلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ومن يتخير من دعائه ما شاء. لكن ينبغي أن يكون اختياره للشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه السلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة، بخلاف كلام الناس والأدعية التي يسيبها الناس من عند أنفسهم، فإنها ليست مأمونة السلامة، فقد يصير فيها شيء من الخطأ وشيء فيها من العيب والنقص. وأما كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو سالم، وكلامه فيه العصمة، وقد أوتي جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ما لم يشق على مأموم،
ما لم يشق على مأموم، يعني أن الإمام لا يشق على مأموم بأن يكثر من الأدعية قبل السلام، لأن ذلك قد يشق على مأموم فلا يفعل. وأما إذا كان صلى لنفسه فهو أدرى بنفسه يفعل ما شاء، ولكن إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم، فهو يأتي من أدعية بأعجبه إليه بما شاء ما لم يشق على مأموم، لأن من المأمومين قد يشق عليه طول الصلاة، وقد يكون بحاجة إلى الصلاة منها لقضاء حاجة وما إلى ذلك.
ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة.
ويجوز الدعاء لشخص معين بأن يسميه ويقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم فرج عن فلان، اللهم حقق لفلان كذا، ويسميه باسمه ولا بأس بذلك، وإن كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمستضعفين بمكة وكان يسميهم، فقال: اللهم انجب وليد بن الوليد، لا بأس بذلك.
ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة.
ثم يسلم وهو جالس، يعني هو مستقر في جلوسه على هيئته في تشهده، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله، والالتفات سنة. وأما التسليم فهو ركن من أركان الصلاة، كما قد عرفنا فيما مضى أن أركان الصلاة 14 وآخرها التسليمتان، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالالتفات سنة، لو سلم دون أن يلتفت فعمله صحيح وصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة، ترك السنة ما ترك أمرا واجبا. ولكن كونه يسلم عن يمينه وعن شماله هذا من سنن الصلاة ومن الأمور المستحبة في الصلاة، ولكن لو لم يحصل لا يؤثر شيئا.
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده،
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده.
ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرها غيره،
وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أنه يجهر بهما جميعا، أنه يجهر بهما جميعا، ومدام أنها ركن فإن الاتيان بهما معا هو المطلوب، لأنه لو لم يأتي بهما لا أمكن أن يقوم الإنسان بعدما يسمع التسمية الأولى فقط، ويقوم الإمام لم ينتهي من صلاته. لكن القول الثاني يكون يأتي بالتسميتين ويجهر بهما، هذا هو الأظهر وهو الأولى من كون الجهر يكون بالتسليمة الأولى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.